الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى مسألة 169، وقرأناها وذكرنا بعض الشيء، نكرر قراءته. إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع، ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار، فيصح في حصته. قلنا انتهت المسألة، هذه تشتمل على أحكام ثلاثة. الأول، لا يصح أن يفسخ، بس قبل هذا، قبل الأول، إذا فرض أن شخصا كان له خيار في شيء اشتراه ثم مات، أي هذا يكون نجيبته، يعني نفترض عور الخيار هو علما كان ثابت للأب، اشترى دار على أن يكون له الخيار إلى فترة سنة في الفسخ مثلا، ومات بعد شهر من شراء الدار، الخيار ينتقل إلمن إلى الورثة على ما تقدم سابقا. ولكن الذي يراد أن يقال في الحكم الأول، منا راح يبتدئ الحكم الأول، إذا أراد أحدهم أن يفسخ من دون موافقة الباقين لا ينفذ. هذا شنو؟ لا ينفذ في الجميع، في جميع الأرض، في جميع الدار. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، إذا أراد أن يفسخ بعضهم في مقدار حصته، مثل ما أربع أخوة ما مقدار الربع الذي هو إليه يفسخ، هذا هم يجوز. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، إذا فرض أنه قبل بائع الدار المالك الأول بفسخ بعضهم في ربعه فيفسخ في حصته، هذا قلنا يجوز لا بأس به. هذه ثلاثة أحكام تشتمل عليها المسألة. بس قد واحد غافل يقول إذا فرض حكم آخر أكو موجود، وهو ما إذا أراد جميع الورثة إعمال القيام. هذا ليش ما ذكر السيد الماتين؟ إيه، هذا بعد واضح، بعد هو راجع لهم اتفقوا هم كلهم، بعد ما يذكر في الرسالة هذا واضح بعد. بس بعض مرات واحد تصيب الغفلة فقد يحصل في ذهني على أي حال. زين، هاي أحكام ثلاثة كلها بيناها فيما سبق. الآن راح يصير مطلبنا الجديد، الحكم الأول، عنوان جانبي الحكم الأول. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، وهو أنه لا يتمكن بعض الورثة من الفسخ في مجموع، في مجموع شنو؟ المبيع، مو من مقدار حصته. لا لا، هذا الحكم الثاني، هذا الحكم الثاني. لا لا، لا يصح من بعض الورثة الفسخ في مجموع المبيع، إن الوجه في ذلك واضح، إذا المفروض أن الخيار واحد وقد ورثه المجموع، فكيف ينفذ إعمال الخيار من بعضهم مع فرض أن البقية لا يجيزون؟ هذه قضية واضحة. إذن على هذا الأساس، ما دام الخيار الواحد هو ثابت للمجموع بالإرث، فإعماله من بعضهم دون البعض الآخر لا يصح. قلت إعماله بنحو يفسخ في الكل، أما يفسخ في البعض قلنا هذا الحكم الثاني. فالقضية واضحة جدا واضحة. إن قلت كيف الخيار الواحد يملكه المجموع، مجموع الورثة، الورثة الأربعة يملكون خيار واحد، هذا شلون يصير؟ ما يمكن. الواحد لا يمكن أن يثبت إلا لواحد، أما أن يثبت لأربعة هذا خلف كونه واحدا. هذا استوى داخل المشكل، إذا واحد يريد يشكل في هذا الإشكال استوى داخل الحوزة ودارس شنو، استوى فلسفة شوي هنا دارس. فحينئذ تأتي هذه الإشكالات في الذهن، أن هو واحد، خيار واحد، كيف يثبت للورثة الأربعة؟ والجواب إن الخيار أمر اعتباري ولا محذور أن يثبت الأمر الاعتباري الواحد لمجموعة كأربعة مثلا. إذا المفروض أنه اعتبار، مجرد اعتبار لا حقيقة. نعم الأمر الحقيقي لا يمكن أن يثبت علما لأربعة، فإن ذلك خل فرض كونه واحدا. أما بعد أن كان مجرد اعتبار لا محذور في أن يثبت للأربعة، إذن هذا الإشكال أوضح من بطلان، أوضح من بيت العنكبوت. ونظير ذلك، بس هي أتممها، ونظير ذلك مثلا نفترض ماذا؟ القلم الواحد أو العباءة الواحدة يملكها هذا القلم، اشتراه ثلاثة، معقول ومو معقول؟ معقول. الملاك ماذا؟ هم هؤلاء الثلاثة يملكون هذا القلم الواحد، تقبل يوم ما تقبل؟ وهذا بتشي بعد ما وجداني ثلاثتنا احنا اشترينا شنو؟ قلم واحد. احنا لا بمعنى على انه ثلث النصف الاسفل لهذا ثلث ما ادرك، لا 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 لا، هو هذا الواحد يملكه الثلاثة لا محذور فيه. والنكتة هي ما قلناه من أن هذا اعتبار الملكية أيضا اعتبار لا بأس أن تثبت للثلاثة لا محذور. الآن تفضلوا، من الذي كان عدل؟
بس بالنسبة للاعتبار هو يقع عليه الملكية، يقع عليه متعلق الاعتبار،
لا هي الملكية اعتبار. أنا أريد أقول الملكية نفس هيك ذات هيك هي اعتبار، ولا ما إلى خوف الحقيقة، وجود حقيقي راوني اياها ولا الملكية والله رجاء جيب لي اياها خليني اشوفها المسه او لا اعتبار عقلائي. واذا شنو السبب؟ اعتبار يا اخي، انا لما اشتري الدار العقلاء يعتبروني مالك او الشرع يعتبرني مالك، لما أشتريها بعته واشتريته يعتبروني مالكة. مروا فرد واحد يشتري الدار ومرة خمسة يشترون الدار فيعتبرون الخمسة ما دي هذا فرد شيء. فهي ذات الملكية هي اعتبار، فإذا كانت اعتبار يثبت. على أي حال هذا مطلب واضح، ما دي مشكلة من هذه الناحية. شلو؟ إن الخيار إيه؟ إيه وبعد شنو حينئذ؟ لا، الخيار أمر اعتباري لا محذور فيه، أن يثبت علما لأربعة مثل من ملكية الدار. الدار هم لتجيبها الساعة، ملكية القلم أوضح. ملكية سموا ملكية الدار، قد واحد يقول لي على أنه ربعها ملك هذا ربعها ملك، لا لا لا، هو قلم واحد ما بي بعد شنو ها يمين إلى آخرين، قلم واحد اشتريناه احنا ثلاث أشخاص. فإعنانا هل واحد يجي يقول النص ثلث الجواني ملك هذا؟ بابا ما قايلين احنا هيك شيء، وإنما هذا هو القلم بكامله ملك لثل، ملكية كما تثبت علما للثلاثة، ويمكن الخيار أما يثبت علما. لا هذا كان توضيح على حال.
يا ابن إذا كان الخيار اعتبار كما هو كذلك، فمن الممكن يعني بإمكان من الممكن أن يثبت هذا الخيار اللي هو أمر اعتباري لكل واحد من الأربعة.
لا 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 يعني ثلاث خيارات.
لا مو شرط أن يثبت
ثلاثة، قل ما رأيت تبي تبطل ثلاثة ثلاث خيارات. لا يعني ثلاث خيارات كل واحد مستقل. ها لا مو هذا معناه على أنه راح يصير بعد شنو ثلاث خيارات موجودة، مو ثلاث خيارات الأبو خيارش قد واحد والواحد لا يتولد منه ثلاثة. هنا هو الخيار الذي للوالد واحد بعدين ما يتعدد علما للورثة، وإنما يبقى واحدة وأنه يتعدد. لا أنت أقول أنا سأسألك إلك، ما هي قضية متسالمة عليها، الخيار الواحد الثابت للوالد إذا مات الورثة كل واحد يثبت لهم خيار مستقيم؟ ماكو واحد يقول هيك شيء. ممكن ما قاعد اقول ما ليس بممكن، لكنه اقول تلتزم انت بذلك يعني الخيار. حسن، اذا الخيار واحد باقي واحد يملكه ماذا ثلاثة، هو هذا الذي اريد اقول. لا ما نعمله لانه اعتبار والاعتبار سهل. زين القضية واضحة ان شاء الله تعالى. هذا إذن بالنسبة إلى الحكم الأول، وقد اتبع الحكم الأول، رجاء فننهي الحكم الأول، وهو أنه هكذا نقول هذا الخيار الثابت للوالد يثبت بموته، يثبت علما للورثة، هو يبقى واحدا ولا ينفذ من أحدهم إلا بموافقة البقية، فإن ذلك لازم كونه واحدة. هذا انتهينا من عد المطلب، الحكم الأول انتهينا منه. ولصاحب المطلب بعدنا ما انتقل للحكم الثاني، لا تتم عدي للحكم الأول. ولصاحب الجواهر في المقام كلام، حيث ذكر إن الخيار وإن كان واحدا وليس متعددا بعدد الورثة، ومن الواضح بطلان أن يرثه يثبت للورثة بالحصص، يعني يثبت لهذا ثلثه ولذاك ثلثه، ثلث الخيار، وهذا موهوم، فإن الخيار أمر واحد ليست له أثلاث. بعد وهني هذا يعني أن يكون ثابتا بالحصص للورثة وبعد وضوح وحدته نقول لو فسخ أحدهم ولم يفسخ الآخر البقية قدم الفاسق على المجيز بعد وضوح بطلان إرث بعضهم لثلث الخيار والآخر لثلثه وهكذا، إنه ما دام واحدا فلا بد وأن تنفسخ المعاملة في المجموع لا في حصته فقط، فينفسخ كامل المعاملة. وقد ذكر ذلك في الجزء 23 من الجواهر صفحة 76، هذا ما أفيده. وفي مقام التعليق نقول إنه بعد أن افترضنا أن الخيار الموروث هو واحد، فحينئذ تقديم الفاسق، وقد ثبت للجميع، فما معنى تقديم الفاسق على المجيز؟ إنما ذكره يكون وجيها لو كان الخيار متعددا، فهناك يمكن أن يقال الفاسق مقدم على الإجازة. أما إذا فرض أنه واحد فكيف ينفذ هذا الإعمال، إعمال الخيار الفسد ينفذ رغم أن الثاني لا يوافق على ذلك والمفروض أنه واحد؟ هذا من الأشياء الغريبة واتهم ما تسوي لك إذا يمكن فرد دفتر فرد إيه، أشياء الذي بمرور دراستك أشياء غريبة ملفتة للنظر، لأن ترى إذا تجمع عن شيء مثل هو هذا أمات واحد قبلها أما تذكرنا هذا يصير أن قلت لك شنو فرد مجموعة ظريفة، لا هذا فرد كتاب. إذا واحد يألف هيك كتاب حلو هذا يدل على تتبع وعلى التفات للمطالب. على أي حال، فإذا بعد وحدته لا معنى لصحة الفسخ من بعضهم ويقدم الفاسق على المجيز، بل صحة إعماله موقوفة على موافقة الجميع كما هو الحال. بل وقد قلنا أن ملكية الواحد للجميع شيء، ملكية الخيار الواحد للجميع شيء معقول لأنه أمر اعتباري كما في ملكية الجماعة المتعددة للساعة الواحدة وللقلم الواحد. والخلاصة في رد صاحب الجواز لم طول نقول له هو إذا واحد إيشلون هذا الواحد الخيار الواحد هو ثابت للجميع مو كل واحد، لا إيشلون تتقدم الفسخ على الإمضاء؟ هذا ليس بصحيح لأنه هو ما دام ثابت للجميع هذا الحق، لا أن ثلث هذا وثلث هذا وثلث ذاك هو واحد، فلا بد وأن يتفق الجميع على أعماله وإلا يبقى هذا الواحد على حاله. ومن الغريب أن صاحب الجواهر مر عليه مر الكرام، ما أكو يبين ويقرب هذا، وإنما قال لو فسخ بعضهم فيقدم بعد وحدته، لو فسخ بعضهم يقدم الفاسق على المجيز. على أي حال، هذا بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الجواهر، وقد اتضح من خلال هذا الحكم الأول، وهو أنه الخيار ثابت للجميع، وفسخه لا يكون إلا بموافقة الجميع. هذا بالنسبة ماذا؟ إلى الحكم الأول. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني، وهو أنه لا ينفذ الخيار، لو فسخ واحد لا ينفذ الخيار في الجميع، هذا هو الحكم الأول. الآن نريد أن نقول لا ينفذ أيضا في حصته، في حصته أيضا لا ينفذ الخيار. والنكتة أيضا واضحة، فإنما ذكر يتم في أحد فرضين. الفرض الأول أن نفترض أن الخيار متعدد بعدد الورثة، يعني حينما مات صاحب الخيار الأصلي وانتقل إلى ورثته، يتولد من ذلك الخيار الواحد ثلاثة شنو؟ خيارات، واحد لهذا، واحد ليكون هالشي نفترض، إما هكذا نفترض، أو نفترض على أن الخيار واحد ولكن ينقسم بعدد الحصاص، ينقسم بعدد الحصاص. إذن الثابت هو احتمالان، إذا لم نلتزم ببطلان الفسخ يلزم أن نلتزم بأحد هذين الأمرين، إما تعدد الخيار بتعدد الورثة، وهذا قلنا باطل، فإن الواحد لا يتولد منه متعدد. نعم، لو دل دليل على ذلك التزمنا، يعني الدليل ده أن الخيار صحيح للوالد هو واحد، ولكن إذا مات يتعدد بعدد الورثة، هنا لو دل الدليل نقبل، ولا محذور في ذلك، فإنه لا محذور في أن الشارع يحكم بالتعدد، تعدد الخيار عند موت الوالد، فإن هذه قضايا اعتبارية شرعية لا محذورة في ذلك، لكن المفروض هذا لا يلتزم به أحد، أنه بموت صاحب الخيار تتولد ماذا؟ خيارات ثلاثة بعدد الورثة، هذا باطل. وأما الاحتمال الثاني، وهو أن نقول على أنه لا يتعدد، وإنما يكون ثلثه لهذا وثلثه لذاك، يعني ينقسم بعدد الحصص، فنقول هذا إن أمكن أن ينقسم الخيار الواحد إلى الحصص بعدد الحصص. إذا سلمنا أن هذا ممكن يحتاج إلى مثبت، ولا مثبت له، ولو سلمنا وجود وبقطع النظر عن ذلك، يمكن أن نقول الدليل دل على أنه الخيار الواحد يكتفى به في صحة الفسخ، الخيار الواحد الكامل يصحح الفسخ، لا الخيار الذي يتعدد بعدد الحصص، لو سلمنا أنه ممكن هذا لا يكفي في صحة الفاسخ. إذن ثلاث أجوبة صار يعني على هذا الاحتمال، ثلاثة ردود. الأول، هذا الواحد لا يتعدد بعدد وإلا يلزم صيرورة الواحد كثيرة، فهو ليس بممكن في حد نفسه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا أن هذا شيء مثبت فنقول يحتاج إلى شيء ممكن، يحتاج إلى دليل عليه، ولا دليل عليه. هذا همات ماذا؟ رد ثاني، لو سلمنا بالإمكان يحتاج إلى دليل ولا دليل على التعدد. ورد ثالث، يقال على أنه يمكن أن يقال حتى بناء على تعدده بالحصاص، يمكن أن يقال المستفاد من الأدلة أن المصحح للفسخ هو الخيار الواحد المستقل، لا أنه الحاصل بسبب ماذا؟ الانقسام بعد ذلك بعدد الحصاص. إذن على هذا الأساس ما أفيد لا يكون تاما. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.